إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء العاشر بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الجنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا. أقول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقفنا مع هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، بينا فضلها وبينا حكمها، ووصلنا إلى مسألة هامة عنوان فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه، أي أفضل من صلاة الفرد أو المنفرد. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أم مكتوم أن يصلي في بيته وكان أعمى رضي الله عنه، والحديث جاء عند الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه، أي الذين يصلون في بيوتهم بغير عذر يمنعهم من إتيان الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان صلاة الصبح وصلاة العصر. البردان صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. خرجه مسلم. من المعلوم أن عدم حضور الجماعة معصية لله ورسوله، أي بغير عذر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء للصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له، وقد عصى الله ورسوله، وقد عصى الله ورسوله. تعالوا نتعرف على فضل المشي إلى المساجد. عن جابر رضي الله عنه قال: خالت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينقلبوا قرب المسجد. بنو سلمة جماعة من المسلمين في المدينة، كان بيوتهم بعيدة عن مسجد النبي، فلما خلت الأماكن حوالين المسجد فأرادوا أن يبيعوا بيوتهم البعيدة ويشترون بيوتهم بالقرب من المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بلغني أنكم تريدون أن تنقلبوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب أثاركم، دياركم تكتب أثاركم. رواه الإمام مسلم. يعني إن أنت كلما كنت بعيدا عن المسجد وأتيت إلى المسجد فكل خطوة تكتب لك، ففي أجور عظيمة جدا في المشي إلى المساجد. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، واحد ساكن بعيد جدا عن المسجد، أبعد رجل عن المسجد، وكانت لا تخطئه الصلاة، أي لا تفوته. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الليل والحر. قال: لا يصرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. أنا عايز الخطوات دي تكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم أجر في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وطبعا ينطبق كذلك على من كان بعيدا وعنده سيارة وجاء بالسيارة، فلا بأس إن شاء الله بيكتب له الأجر، يعني مع لفة الدواليب إن شاء الله بيكتب الأجر. وكم الإطار دولاب، صح؟ هو اسمه إطار أو عجلة، كل ما تلف لفة إن شاء الله يكتب لك الأجر. لأن أعرف أن البعض قد يكون سكنه بعيدا جدا في هذه البلاد، فلا بأس بركوب السيارة والأجر إن شاء الله يكتب لك. مسألة بعنوان: فيما يصح ولا يصح في الوضوء والصلاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة الآية 43. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. يقول مصنف هذه الرسالة الموسومة لتفسير القلب السليم بوصايا لقمان الحكيم، يقول: وبعد ما عرفنا ثواب وفضل من يقيم الصلاة في أوقاتها وفي بيوت الله تعالى جماعة مع المسلمين، فعلينا أن نعرف أن هذه الفضيلة لا يستحقها إلا من أقام الصلاة وأتمها وأحسن أداءها كما أمر. وهذا صريح في حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر ما تقدم أو ما قدم من عمل. رواه النسائي. إذن حتى أقبل لابد أن أكون أديت الصلاة وفق هدي النبي، وأحسنت الوضوء وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتصحيح أمر الصلاة وإقامتها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وعلى إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث المسلمين على الصلاة كما كان يصليها هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. فهذه نصوص صحيحة صريحة في أن الصلاة الموعود صاحبها بفضل الله العظيم، وهي تلك التي يتحقق فيها قوله تعالى: أقيموا الصلاة. لذلك نذكر بعض الأمور التي يتساهل بها البعض ظنا منهم أنها لا حرج فيها، ولكن قد تنقص من الثواب بل تبطل العمل. منها أولا الطهارة. من ضمن الأمور التي تساهل فيها البعض وضع الكلمات والمناكير أثناء الوضوء خاصة النساء. ومن المعلوم أن المناكير اللي يسمونها اللي هو الدهان الأظافر يمنع وصول الماء للأظافر، فإن توضأت فوضوءها باطل، وبالتالي إن صلت صلاتها باطل. يعني المرأة اللي بتضع المناكير اللي هو دهان أو طلاء الأظافر الأحمر والأخضر والأسود البلاء العريض ده، إذا وضعته ثم توضأت وضوءها لا صح، وبالتالي صلاتها لا تصح. وفي بعض الكريمات كمان بتكون عازلة للماء ما يوصلش للشعر أو للبشرة، هذه الكريمات أيضا إن وضعتها قبل الوضوء توضيت وأنت وضعتها على وجهك مثلا والماء ما وصلش، أو على شعرك والماء ما وصلش، في بعض الأدهنة زي التزليم وغيره وغيره قد يمنع وصول الماء للشعر، إذا الوضوء لا يصح وبالتالي الصلاة لا تصح. يقول المصنف: وضع المناكير قبل الوضوء يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وبذلك لا يصح الوضوء، لأن مادة المناكير تمنع من نفاذ وصول الماء إلى ما تحتها، ولا بد أن يصل ماء الوضوء لكل جزء في الأعضاء التي شرع فيها الوضوء، أو لصق الأظافر الموضوعة. في بقى ما بتحطش مناكير، بتلصق أظافر صناعية، يعني بعض النساء كده مسيرة لما يسمى الموضة اليومين دول تروح مركبة أظافر، تركب ايه؟ أظافر، يعني من سنن الفطرة قص الأظفار، هذا للرجال والنساء. سبحان الله، تجد المرأة يعني سبحان الله عاملة لك كده أظافر طويلة غريبة جدا، ده حتى تخوف زوجك. أنا مش عارف يعني تاكل معاها ازاي دي وتحط أظافرها كده، حاجة غريبة جدا. يعني الإسلام يا جماعة دين يقول لك لازم تراعي مشاعر الناس، تعلمك إن من سنة الفطرة قص الأظفار نظافة. تخيل بقى واحد كده مثلا إيديه أظافره كده طويلة، عامل زي مين؟ زي السباح، حيوانات يعني لها مخالب سبحان الله، وتلاقيه ياكل معاك. طبعا انتوا عارفين الأظافر دي بيتراكم فيها الكربونات والميكروبات، وتخيل بقى لو حط لك ايديك في الطعام، طبعا يخلي النفس تنسد، يعني يقعد جنبه ده هياكل ازاي؟ ياما لو بحرت بؤس نقول له يا اخي الله يبارك لك، قص اظافرك ونظفها. وكذلك المرأة يعني علموا النساء كده انها ما تطولش اظافرها. واضح معايا يا جماعة؟ لازم نعلم كده النساء، نقول لهم يا جماعة الاظافر دي من سنن الفطرة، قصها مش تربيتها. تقول لك لا عشان بقضي بيها الحاجات، حاجات ايه؟ هو انت هتحاربي حصلنا ضوافر زي السكاكين؟ ولا يمكن عشان تضربه في البيت؟ فمن مصلحة الرجل يقول لها قص الضوافر عشان مش ناقصين مشاكل. فتركيب الاظافر كمان اللي بيركبوها دي النساء بتمنع وصول الماء للاعضاء، فبالتالي الوضوء باطل، فبالتالي الصلاه ايه؟ باطله. ويجوز وضع الاشياء دي بعد الوضوء بس بشرطين: ان يكون زينه للزوج، او يطلع عليه من حال فقط، ان قدام ابوها اخوها عمها. اما الاجانب فلا يجوز، ما يجوز ان تحط المنكير قدام الرجال غير بحاجه. ان ممكن مثلا الزوج عايزها تتزين، قول لها حطي له ست منكير بينك وبينه، وبعد كده الاذن لي لما تيجي تتوضي يبقي شيليه وتوضي. والحمد لله هم حتى الجماعه بتوع المضاد دول يعني ده بيخلع لك البلاء، بيحط لك اللي يزيله برضه. عامل لهم سوائل كده معينه تزيل الارض يعني. ماشي، في زوج كده نفسه انه يحط منوكيه، ماشي انت ما تعصبوش في دي، حطي له زينه ولا حرج بس بشرط يكون بعد ايه؟ ما تتوضي عشان ما يبطلش صلاتك. هتتوضي مرة تانية يبقى لازم تشيليه، لازم ايه؟ تشيليه. يبقى الشرط الثاني ان يزول اذا انتقد الوضوء تشيليه، وانت تتوضي عشان تعلموا النساء الكلام ده. طيب كمان من ضمن الاحكام الهامة المتعلقة بالصلاة والوضوء المسح على الجديرة. يعني احيانا قد يتعرض الانسان لاصابة، فيعملوا جديرة مثلا اللي بتسموه انتوا ايه؟ الجبس، يلفوا ايديه مثلا او يلفوا رجليه بالشاش ده، ولا عارفين ده؟ لما كان عبد القادر يدرك كده رابط رجله، رجل الخضبة ده، يعني من اول مره اشوف في اوروبا الجبس الالوان ده. احنا عندنا يحط لك المعروف الابيض ده ويقفله لك من كل حته لغايه ما يموتك. جيت هنا لقيت يا اخويا الجبس لونه اصفر واخضر واحمر، وكمان بيشقوه كده من النص عشان يعني لو الجسم كده ما يتفتح معاه ما يضرش المكان ويحدث الدم. طبعا التكنولوجيا دي لسه ما وصلتش لحاجات كتيره، فدي سنه كبيره بقى. او ممكن يكون جرح مثلا ويتلسع اصابه بتثني السن برضه كبيره. اذا كان هناك مرض في عضو من اعضاء الوضوء جاز المسح على العضو دون غسله. عشان يقول لك مثلا اغسل الكبير، اغسلها ازاي؟ لا انت هنا مرفوع عنك الغسل لان انت عندك عذر، فبتمسح عليها بس بتاخد حكم الجورب او الخف، تاخد حكم ايه؟ الجورب او الخف. فلما تيجي تتوضا بتغسل الاعضاء كلها عادي الا العضو اللي عليك كبير تمسح ايه؟ عليه. وبعض اهل العلم يرى ان انت تتيمم للعضو ده وتغسل بقيه الاعضاء وبعد كده تمسح عليه. ماشي؟ ويتم المسح على العضو المربوط بالعصائب والحيه، ولا يشترط ان يكون الرباط على طهاره. يعني ده بقى في الشرط ايه؟ انت عندك المسح على الخف شرط ان انت تكون لابس الخف على طهاره، يعني بعد وضوء. الكبيره لا، العصابه لا، مش شرط. واضح كده؟ ان انت لما وصلت ولا لكش استنى اتوضى عشان نعمل لك كبير، يشق ذلك طبعا. طب وافرض اتوضيت، طب ما الكبيره هتقعد معاك من شهر مثلا، هتقلعها بقى وتتوضى تاني؟ فطبعا الشرط ده ساقط عن العصائب والجزائر، انما هو شرط فين؟ في المسح على الخف او الجورب. ان انت الخف او الجورب عشان تمسح عليه لازم تكون لابسه على وضوء على طهاره، وللمقيم يوم وليله، والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. هذا بالنسبه للخف او الجورب. اما العصابه او الجزيره فليس بشرط ان تلبسها على ايه؟ طهاره. وتمسح عليها بكل وضوء. من الضوابط ايضا من الاحكام المرتبطه بوضوء الصلاه عدم الاسراف في الماء. عدم اسراف الماء، وعليك ان تغتسل. حث النبي عليه الصلاه والسلام على الاغتسال. يقول المصنف يذكر حديثا حث فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم يكفيني من الوضوء؟ يعني قد ايه ميه تكفيني عشان اتوضا؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال: لا ام لك، قد كفى من هو خيرا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول له ان يكفيك للوضوء مد. المد عباره عن ايه؟ يعني كفين من كفين الرجل المعتاد، يعني كف يكون معتاد مش كف صغير ولا كف كبير قوي، يعني يكف رسول الله كده ياخد حقنة ماء كبيرة كده تكفيه يتوضا بيها. يعني يقول زجاجة ذكر، زجاجة تقيل فيها ماء تكفيك للوضوء. إنما طبعا لما بننظر لحال المسلمين الآن تجد الواحد يجي يتوضا ياخد 10 متر ميه عمال منزل على مدار مثلا 5 دقائق الميه ما يتوضاش ايه ويفتحها على اخر الصنبور. طبعا ده اسراف الماء يأثم صاحبه، فعليك ان تقتصر. اما في الغسل يكفيك صاع، يعني حوالي 5 أنداد بكفين كده يعني. روي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعر وهو يتوضا فقال: ما هذا الصرف يا سعر؟ لا بيستعمل الماء كثيرا يعني. فبيقول له: ما هذا الصرف يا سعر؟ فقال: وهل في الماء من صرف؟ يعني هل انا بتوضا افترض الماء في صرف الماء؟ قال: نعم، وان كنت على نهر جار. حديث عند الامام احمد وفي سنده ضعف. فيجب علينا أن نوقف الإسراف والهدر الجاري في الماء، وأن نقتصر على ما اقتصر عليه الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من 3 مرات. ولم نزيد على ذلك. حينما سأله أعرابي عن الوضوء فأراه الوضوء 3 3، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أبو داود. والذي يزيد على هذا: إما لمرض الوسوسة، أم أخذها عادة. أما إذا كان مثلا العضو، يعني بعض الناس في بعض الأعمال مثلا بيكون العضو فيه اتساخ، فغسل مرتين فات لسه برضه إيه؟ مازال أثار إيه؟ الوسوسة. فلا بأس إن استعمل مرة رابعة خامسة للتنظيف، إن ده العضو له إيه؟ عضو. أما مفيش الأمور دي فثلاثة في كل عضو، هذه هي السنة وهذا هو الأكل. برضو من ضمن الأحكام: مريض ثلث البول. يعني في بعض الناس عافانا الله إياكم بيبتلى بمرض ثلث البول، يعني دايما البول بينزل عليه باستمرار، يعني حتى الناس يخش الخلاء ويخرج بعد كده يتوضا تنزل قطرات على طول باستمرار، وده مرض. نسأل الله أن يشفي كل مريض. مرض ثلاث البول، إما أن يكون المريض متوهم، عنده وهم. في بعض الناس عندها الوهم يقول لك: أنا حاسس إن أنا بعد ما اتوضيت نزل مية. مفيش حاجة نزلت، ما ممكن تكون وساوس، في حاجة اسمها الوسواس القهري. يجي لك إبليس يقول لك: لا، في مية نزلت. مفيش مية يا عم. فإما أن يكون وهم، وإما أن يكون فعلا مرض بينزل فعلا. فإما أن يكون متوهما بأنه تتسقط منه نقاط البول بعد التبول وبعد الرجوع في صلاته، والتوهم هذا وسواس من إبليس أعاذنا الله منه. يجب على المبتلى به ألا يلتفت إليه، ما تنظرش إليه، وكمل صلاته. وعليه بعد الاستنجاء أن يرش بعض الماء على ملابسه الداخلية، لأن عشان تخرج من الوسواس ده، اللي عنده الوسواس ده هو بيستنجى يروح ناضح الماء فين؟ على الروض وعلى الملابس الداخليه للشيخ، بقى ينضح كده قطرات عشان الوسواس يروح عنه. هو كده كده في ميه عشان ما تقرفش نفسك. ده اللي عنده الوسواس القهري. اما اللي كشف عن الطب والطب قال ان عندك المرض ده فده له حكم تاني، ده حكم ايه؟ هنعرفه الان. اما اللي عنده وساوس علاجه ايه؟ لا ينظر اليها ويمضح الماء بعد ان يستنجى على عضوه وملابسه الداخليه عشان يرغم ابليس وما يجيلوش وسوسه في الباب تاني. حتى اذا نظر فيها بعد ذلك يظن ان الماء الموجود هو الماء الذي رشه، ولا يقطع صلاته ولا يلتفت لما يشعر به بعد وضوء. اما المريض اللي عنده فعلا مرض سلف البول بسقوط بعض نطاق البول بعد تبوله واستنجائه او بعد وضوئه واثناء صلاته، فهذا عليه ان ياخذ باسباب العلاج الطبي، وان يحفاظ ويضع قطعا من القماش ونحوه حتى يتجنب اصابه ملابسه بالنجاسه، ثم يتوضا ويصلي الفريضه ونوافلها، ولا يلتفت لما ينزل منه، ولا ينتقد وضوءه بما ينزل منه اثناء الصلاه، ولكنه عليه ان يتوضا لكل صلاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى المريض بيعمل ايه؟ نقول له بعد ما تستنجى هات مثلا منديل ورق اللي انتوا بتسموه تامبو، وحطه على العضو بينه وبين الملابس الداخليه عشان لو نزل الماء ما يجيش على الملابس ايه؟ الداخليه. ادي واحد. وتوضا لكل صلاه، يعني صلاه الظهر مثلا الاذان اذن خش توضا وصلي الظهر بالسنن بتاعت الظهر وكل شيء خلاص كده. صلاه العصر حضر، يبقى لازم تتوضا من جديد لصلاه العصر بنوافلها، وهكذا تتوضا لكل صلاه. انما الوضوء يكفيك لفريضه واحده بالنوافل بتاعتها. حتى وان نزل منك الماء اثناء الصلاه لا حرج، لان انت مريض معذور وعليك ان تتوضا لكل ايه؟ صلاه. ياخد نفس الحكم ده انفلات الريح. انفلات البول ده مرض، في مرض اخر اسمه انفلات الريح، يعني انسان مبتلى او مريض بانفلات الريح، مش البول بقى، بيطلع ريح باستمرار غازات على طول ينفس، هذا ايضا مرض الله يعافينا واياكم. فمثل هذا ايضا ياخد نفس الحكم، يشوف الطب الاول يتداول، ان لم يجد علاجا فعليه ان يتوضا لكل صلاه وضوءا يكفيه للفريضه ونافله، ماشي كده؟ ولا يخرج من صلاته وان خرج منه الريح اثناء الصلاه. حكم ايه؟ من به ثلاث بول. طيب تعالوا نشوف ثواب الوضوء. الوضوء له ثواب عظيم لو اخلص فيه العبد بين يدي له لله العبد، وهو نويا عقيدا العزم على الطهور في قلبي ووجداني وصدري ونفسي من كل الضغائن والرذائل والمآثم كبيرها وصغيرها قبل الطهور الظاهري. انا عايز اقول لك انت راح تتوضا، انا رايح اغسل الاعضاء واطهرها، لا ده انا عايز يكون عندك نيه ان انا اطهر الداخل الاهل. يعني كما ان الماء يطهر الظاهر، عايز بقى نيتي كمان تطهر ايه؟ القلب. اذا كان في بعض الاحقاد انا كده انها تزال، في بعض الفكر انا يزال، في مشاكل جوايا احاول ان انا وانا بتوضا ازيلها من داخلي عشان ابقى طاهر القلب والجوارح حتى تقبل مني صلاتي. فعليه ان يغسل الداخل بالتوبه ويغسل الظاهر بالماء. يبقى يغسل الداخل بالتوبه والخارج بايه؟ بالماء. ده الوضوء. يبقى انت وضأت قلبك للتوبه ووضأت جوارحك بالماء على سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوبه تمحو الذنوب الداخليه والماء يمحو الذنوب الظاهره، كما علمتم ان قطرات الماء اللي بتنزل مع غسل الاعضاء في الوضوء بتذهب بايه؟ للذنوب والخطايا اللي كانت ارتكبها. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينه مع الماء. شوف كل مشكله انت عملتها بعينك، مجرد ما تغسل الوجه كل قطره تنزل من الماء بتذهب بايه؟ بهذه الخطيئه، او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء. يعني مثلا انت ظلمت حد بيديك، ضربت حد، ظلمت فلان كذا كذا، تيجي تتوضا تذهب هذه الخطيئة. تقول لي حتى لو سرقت؟ لا، دي لا. ليه؟ ان السرقة متعلقة بحقوق الناس، لازم ترد. صناعة يقول لك درست كويس ولا الوضوء كويس، الواحد يروح يسرق ويجي يتوضا. المهم الله يبارك لك، يبقى انت فهمت خطأ. ده اللي بينك وبين ربك، انما اللي بينك وبين الخلق ما ينفعش، لازم فيه رد. ما ينفعش تسرق وتقول الوضوء بيكفر. ماشي؟ أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه الإمام مسلم. شوف قد إيه جمال الوضوء وطهارة المرء عند الوضوء. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه الإمام مسلم. حلو. نيجي نشوف الثياب بقى اللي هتصلي بيها. إن العبد في صلاته مأمور بستر العورة، وهي من شروط صحة الصلاة. لما نتكلم عن ستر العورة يبقى بننبه الشباب خاصة، لأن بعضهم قد يلبس مثلا السروال الضيق جدا واللي نازل من الخلف يجي يركع او يسجد في العوره بالذات، صلاه باطله. ماشي كده؟ والبعض يلبس اللي اسمه الشورت ده القصير ده ويجي يركع او كذا في خده الدان، مش عايزين نقول بقى يعني اللي كمان اللي بيبان بقى مشكله وصلاته باطله. نقول له ستر العوره من شروط صحه الصلاه فتنتبه. وكمان ننبه بعض الاخوه اللي هم فيهم سمنه يكون مليان شويه ايضا، ويحتاط انه يرفع السروال شويه عشان هو بيسجد للاسف، يعني احيانا بيكون لابس تيشيرت كده بيخلينا دي فبترتفع ظهره يبان، وكمان البنطلون من يروح نازل وهو ساجد. فالعمليه ايه؟ نقول له تحتاط لهذا الامر وارفع سروالك شويه، او البس قميص ونزله فوق السروال ما تدخلوش، عشان مش عايزين مشاكل والصحه تمام. يعني انت كده لو سبحان الله لو نظرت لحال بعض المسلمين تتعجب يعني سبحان الله. يبقى بيصلي وحاله كله بايه؟ من ورا ومن حاجه بؤس. طب ده سبحان الله احتاط، ارفع سروالك، البس قميص سابق ساتر عشان ما تكشفش العوره، لان من شروط صحه الصلاه ساتر العوره. وبعضهم برضه يبقى لابس ترينج ده خفيف ده واسقطه سايب ويجي يصلي بكل شويه يرفعه. طب ما ايه؟ طب عليك بايه ده كله؟ يعني ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما تلبس حاجه طب مظبوطه طيب عشان ما تنزلش وانت ايه بتصلي. وان لا يكون اللباس ضيقا بحيث يحدد ويبدل عوره الانسان. يعني بعض الناس برضه يلبس سروال ضيق قوي تلاقي عورته ضيقه من السروال. طبعا هذا لا يصح. وان لا يكون الثوب قصيرا بحيث إذا ركع وسجد تنكشف عورته فتبطل الصلاة. ده المصنف أكنه عايش معانا. شوف بيقول لك: وما يوصف له أن بعض الرجال يرتدي الثياب الرقيقة خصوصا في أوقات الصيف. دخل بقى إيه؟ ده شكله ما يعرفش إن في تلوين. يعني الشيخ تقريبا قاعد في محلة كلهم يلبسوا إيه؟ الدشداشة، اسمه الدشداشة دي؟ الجلابة قميص، فما يعرفش ان في بقى جنس الكلام ده. فبيقول لك يبقى لابس القميص الخفيف قوي ده اللي بيضا يعني خفيفه جدا، وفي الصيف بقى وتلاقيه لابس تحت بتاع صغير كده وجسمه كله جاي وجاي يصلي حاجه غريبه. وتشوف حتى يوم الجمعه في الصيف عندنا في البلاد ده والله لابس جلابيه بيضا خفيفه جدا ومن تحت يمكن مش لابس حاجه ومشيله كده جاي يصلي حاله كله. الله يهديك يا الله يا صح. يعني ازاي انت مشيت ازاي؟ البس سروال من تحت، البس سروال من تحت. فبيقول ان بعض الرجال يرتدي الثياب الرقيقه خصوصا في اوقات الصيف فيشد ما تحته، والبعض الاخر يرتدي في بيته او مصيفه شورت، ده جابها الشيخ، يغطي فقط نصف الفخذ وهذا لا يجوز طبعا. تقعد بيت بيتك ماشي الحال، لكن تصلي بيه لا، تصلي بيه لا، لان تخد عوره على درجه من اقوال العلماء. والبعض ايضا يصلي مكشوف العاتقين، يعني كتافه مكشوفه، وضرب في نهي، النبي نهى عن ذلك، زي اللي يلبس مثلا فرن حماله، في نهي عن ذلك. الصلاه صحيحه لكن بيقل الثواب، لان في نهي عن الكلام ده، ان انت تصلي ايه كاشف الكفتين. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. يعني ممنوع تصلي في ثياب ما فيش ايه على منكبك غطاء، زي الحمالات دي، عارفين الملابس الداخليه اللي هي بقت موضه دلوقتي سبحان الله، يعني بقت موضه عند الشباب. يعني الانسان سبحان الله كنا نفتح حتى نلبسها في البيت، تقعد في البيت حماله، والله كان يعني كان عيش انك تقعد بحماله في البيت. دلوقتي بقت موضه عند الشباب يخرج بيها الشارع يمشي بحمالات، رن اللي هي محمله دي. والله يا جماعه انا لغايه ما كبرنا كده كان عيب ان انا حتى اقعد قدام والدتي ووالدي بالحماله دي في البيت، ممنوع، عيب. يعني سبحان الله حتى العادات الطيبه ان انا ما اقدرش اقعد بحماله فين؟ امام ابي او امي مثلا. انما ممكن البسها داخل غرفتي وانا بنام واقفل على نفسي كمان، ولو حطرك لازم البس. دلوقتي بقت موضه عند الشباب للاسف، يعني يخرج كده عيان وعادي جدا. وبقول ده راجل في ايه؟ شفت الراجل؟ يا راجل عيب عليك يا راجل، انت بتعلمه الكتاب تقول ده راجل؟ قول له يا ابني عيب، عيب انت مسلم، غطي نفسك يا ابني. واضح؟ يقول: فهل يليق للمسلم ان يقف بين يدي مولاه بهذه الثياب؟ هل يليق بك ان تقف قدام ربك بثياب كده عليه؟ يعني عيب عليه؟ سواء كانت ضيقة أو شفافة أو شورت أو حملات، فلا بد أن تعرف جيدا أنك تقف أمام الخالق سبحانه وتعالى. ولو وقفت بين يدي المخلوق على هذه الحالة لقلت له تأسف، وأنت تقف بهذه الصورة فالله سبحانه وتعالى حق أن تستحي منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، أفضل حاجة عنده يلبسها وبيصلي. فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي. الله أكبر. وهو يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سورة الأعراف 31. نيجي بقى لمسألة كمان مهمة أخرى، هي استبدال الثياب. ومن الأمور التي غفلنا عنها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقبال، سواء في الصلاة وفي غيرها، فقال: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. رواه البخاري. اللي هو بيمشي مثلا ثياب بتجرجر في الأرض تحت الكعبين كرجل، إنما المرأة لازم ثيابها تكون بتجرجر، تكون طويلة جدا، إنما الرجل لا، يرفع حتى الكعبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة. السبل يعني إيه؟ إن الثياب تكون تحت الكعبين. رواها أبو داود. يقول الشيخ: وللأسف أصبح من الموضة الآن قص جانب بنطلون من القدم حتى ينزل إلى الأرض، مخالفة لهذه الرسول. الآن الشباب الموضة إن تلاقيه لابس البنطلون الجينز ونازل تحت رجليه في الأرض ماشي عليه، يلم القذرات والقرف والطينة وفرحان كده على ماشي على الموضة. يعني غريب جدا، وتشوف دلوقتي بناطيل مقطعة يقول لك هي الموضة كده، الموضة إن يقطعوا البنطلون. موضة غريبة جدا صح؟ بتدل على انتكاس الفكرة. الواد يجيب لك البنطلون غالي جدا ويروح مقطعه بالمقص كده من على شغله أو من على ركبته، يخرمه ويقص ويروح فاكك التانية اللي من تحت عشان تجرجر على الأرض، وكمان يشقها بالمقص ويشرشرها شرشر كاملة. حاجة غريبة جدا يعني. أنا بتعجب إزاي بيمشي بيه ده؟ طب إيه الجمال فيه؟ انا عايز اعرف يعني حتى منظرك قبيح وانت ماشي. ربنا يسلمك، ربنا يطهر الفطر من هذا الغثاء. اللهم امين. طب نيجي بقى نشوف ثياب المراه في الصلاه عشان نعلم النساء. والمراه مطالبه بتغطيه جسدها في الصلاه وغير الصلاه كذلك.
صيانة لها وثياب المرأة في الصلاة، فهي مأمورة بستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، يعني المرأة تستر جسمها كله إلا الوجه والكفين بالصلاة. فلا يجوز للمرأة أن تصلي في لباس شفاف ولا ضيق، تيجي تقول لك وأنا قاعدة في غرفة النوم بتاعتي، أختي الله يرضى عليك صلاتك باطلة، وصلاتك بثياب النوم دي إن العور مكشوف، وعليك أن تستحمي من ربك عز وجل. ولا يحدد معالم جسدها، كمان تصلي البنطلون يعني، لأن العلماء قالوا أن صلاة المرأة في البنطلون حكمها إيه؟ البطلان. صلاة المرأة في البنطلون حكمها البطلان، ليه؟ لأن البنطلون بيجسم العورة، والمرأة جسمها عورة عاد الوضع والكفين، على خلاف بين أهل العلم. يبقى لا يجوز للمرأة أن تصلي في البنطلون، إنما تلبسه تحت الجلباب أو سترة له، إنما تصلي ببنطلون يعني. أو جيبة مثلا قصيرة، تقول لك من قاعدة في البيت، صلاتك باطلة من العورة منها. أو تصلي كاشفة الذراعين مثلا، بقعتها بينها، وجزء من القدمين والساقين، أو نحوها. كمان تصلي في إشارب فقط على رأسها، عن حتى بتاع الفرق والعنق باين وجزء من الصدر باين، كل ذلك لا يجوز. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعنى حائض إنها بلغت الحيض، يعني مش عندها حيض، إن الحائض فاتت حيض لا تصلي، إنما الحائض في الحديث هنا معناها إيه؟ التي وصلت سن الحيض، بدأت تحيض. فهذه المرأة لا تقبل صلاتها إلا إن كانت سترة جسدها عدا الوجه وإيه؟ والكفين. عشان كده لا يجوز الزوجات بيصلينا بداية البيوت يا جماعة. لابستني مش عارف لغاية الركبة وبتصلي، إيه يا عم الحاج في إيه؟ يقول لك في بيتها صلاتها باطلة. لأن العورة باينة ما ينفعش. حتى لو كانت في حجرة النوم لوحدها لا يجوز، لازم تلبس كاملا ولا تكشف من جسدها إلا الوجه والكفين فقط. يقول: والحائض التي بلغت سن الحيض والقمار وغطاء الرأس. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع القمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سائغا يغطي سابغا يغطي ظهور قدميها. يعني في حاجة دلوقتي حتى بيسموها قمار الصلاة أو الإزبال، عاملينه كده النساء في البيوت، يعني ان ربما يكون قاعده في بيتها كويسه مش كل شويه تقوم لكن ايه جلبابها كاملا وكذا. فالحمد لله يسروا الان في الصناعات عملوا حدث بالازاز غطاء كده بيتلبس من الراس يغطي جميع الجسد تصلي فيه، بيكون خفاض واسع ما بيشفش وبيغطي الجسم كله ما عدا الوجه وايه والكفين. فده من اليسر طبعا، وهذا الصلاه فيه طبعا بنغطي جميع الجسد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل: سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ارجع إلي فأخبرني. فأتى علي فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق، يعني تلبس خمار وجلباب يسبق إيه جسدها كله على الوجه والكفين. وكانت النساء منذ زمن ليس بعيد خاصة كبار السن يجعلن ملابس خاصة للصلاة يسمونها جلابية وطرحة الصلاة. ده قديما، دلوقتي بقى في إزبال الحمد لله. ومن هنا نقول للرجال والنساء أن يتقوا الله في ملابس صلاتهم، وأن يستر المسلم عورته، والأولى أن يتجمل ويتزين لملاقاة الله سبحانه وتعالى. كما أن أحدنا يتزين ويتجمل قبل خروجه من بيته، فالأولى عند الوقوف أمام الواحد الأحد جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحق أن يتدين له، أو كما قال النبي رواه البيهقي. هذه الأمور لا بد من فعلها استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سورة الأنفال الآية 24. طيب تعالى نتعرف على آداب الذهاب للمسجد. أولا لابد أن يكون الذهاب في سكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. يعني أحيانا أنت بتصلي البعض عايز يدرك معاك الركعة أو ما شابه ذلك، فيجي جري يجري، تحس إن أنت ورا منك مثلا في الصف الجمال بتجري، بعير جاي يجري أو حصان درج درج درج. حبيبي الله يكرمك هذا لا يجوز، لأن أنت لما بتجري هتيجي تصلي مش تدرك الصلاة. تخيل واحد كده جاي جري من عند المسجد كده عشان يدرك، على ما يجي ياخد نفسه تكون الصلاة خلصت، عمال ينهز هو بيصلي في الحال. انت تعمل في نفسك ده، امشي عادي بسكينه وقار وادرك الامام، وبعد كده لو سلم الامام وانت فاتك ركعات نكمل وخدت اجر الجماعه، لكن ما تجريش. وكمان جريك بيشوش على المصلين، وذكرت لكم قبل كده والله في المسجد هنا برضو، يعني اخ واحنا بنصلي صلاه العشاء وسمعنا بقى جمل بيوع على الارض، طاخ جاي بيجي راح اتزحلق على الارض. كنا في المصلى الصغير طبعا، وقع على راسه. هو ما شاء الله يعني اخ ما شاء الله جسم جسم يعني. طب ليه بتعمل كده في نفسك؟ يعني امر غريب، يعني امشي امشي بهدوء وسكينه. نيجي لقضيه مهمه ايضا، تسويه الصفوف. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسويه الصفوف وعدم وجود خروجات بين المصلين. الفرجه هي المكان اللي يكفي لوجود مصلي بينك وبين ايه؟ من يصلي بجواره، يعني الفرجة اللي تكفي المكان يصلي. إنما مثلا إن أنت تمس رجلك فرجة سنة، رجلك في رجلك. طيب بعض الناس يكون عنده مرض معين أو رجلي تعبان، فلو جيت حطيت رجلك بجوار قدمه تتعبه، خاصة بعض كبار السن أو بعض الشباب كذلك، يعني رجليهم خاصة في الشتاء وفي البرد بيبقى أحيانا في بعض الناس عندهم كده في أصابع أقدامهم ألم. لو جيت انت بقى وبعض الناس ما شاء الله رجلهم رجول، يعني تحس ان رجله فيها 5-6 كيلو، لو حطها على رجلك تموتك. ولازم يحط رجله على رجلك، تقول لا ولا يبارك لك، يعني لو زعت بينك سنتيمتر مفيش مشاكل، المهم تفتح بكيك. انما الاصل ان الرجل تكون بجوار القدم بجوار القدم، التمثل. انما لو واحد بعد عنك سنتيمتر ما تروحش وراه، ان ربما يكون مريض او تعبان. ما تروحش بقى طول ما انت بتصلي. في بعض الشباب كده للاسف يا اخي يتعبوك نفسيا، يقعد مثلا بجنبه بعيد عنده صنم، تروح رايح ورا منه. طب بعد كده يروح رايح ورا منه طول الصلاه، عمال يفرجح لي في رجليه ما بيصلي. تلاقي الواد مثلا وهو واقف 3 متر بالرجلين، طب انت بتصلي ايه؟ حاجه فعلا بتتعبك صح كده؟ فتقول لك لا الله يرضى عليك، خلي رجليك فتحه رجليك كما بين كتفيك كما كان يفعل ابن عمر. ما تعبش بقى تروح لورا تمشي جنب منك تمشي ورا منه، انت كده مش هتصلي. ماشي، بنخلي بالنا من الامور دي مهمه جدا. فعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا تصف كما تصف الملائكه عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. قال: يا جماعة الصفوف الملائكة يقفون بين يدي الخالق جل وعلا صفوفا، يتم الصف الأول الأول، بعد كده الصف الثاني الثالث. إن البعض يجي مثلا بيكسر، يعني الصف الأول لسه ما اكتملش في مكان في الآخر، يروح عامل صف جديد، هذا خالف السنة، وهذا يعتبر قطع الصف. تقول لا، في مكان اتم الاول، فلما نكمل الصف الاول نبقى نعمل الصف الايه؟ الثاني. ويبدا الصف الثاني من خلف الامام. من خلف ايه؟ الامام. تيجي على طول خلف الامام، وبعد كده تيجي على يمينك تكمل، يجي على شمالك لما يكمل ايه؟ الصف. فمهم جدا يا جماعه الصفوف ان احنا نتم الصف الاول فالاول، ما نتركش فراغات في الصفوف. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يا رب سلم. شوف العقوبة الشديدة. ممكن الإنسان يمسك في صلاته وجه إلى وجه كذا، ربنا يسلم. يعني حديث متفق عليه، متفق إيه عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الخلل يعني الفرج بين الصفوف. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تظروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ورواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحز. رواه أبو داود. والحز هي غنم سود صغار تكون باليمن. يعني النبي يشوف كده الشيطان يخش، عارف كده الغنم لونها اسود، غنم زي الغنم كده، يروح داخل في الفرج بين الرجلين. يبقى اذا الفرج لا تكفي لوجود مصلي. تشوف الغنم قد ايه، عارف انت الاشياء الغنم الصغيره تخش بين الصف، يعني المكان ايه متسع. اما اذا كان سنتي متر، 2 سنتي، 3 سنتي، لا باس ولا حرج لعذر او لعله او لمرض، ما دام الكتف ايه في الكتف. طيب نيجي نشوف فضل الصف الاول بقى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهموا. حديث متفق عليه. يعني لو تعرف فضل الصف الاول في الصلاه وما فيش فرصه انك تصلي في الصف الا انك تجري قرعه بينك وبين اخوانك، اعمل قرعه عشان تكون انت في الصف الاول. لان مهم جدا يا جماعه، خير صفوف الرجال اوائلها وشرها اخرها، وعلى العكس مع النساء بقى، شر صفوف النساء اوائلها وخيرها اخرها. ليه؟ لان المراه تبعد شويه، لان انتوا عارفين في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش في حواجز في الصلاه، يعني كان الرجال خلفهم مين؟ النساء في نفس المسجد. فالنبي عشان يمنع ان مثلا كشف العوره او ان الرجال يشوفوا النساء مثلا ويتكشفوا اثناء الصلاه، فقال ايه؟ شر صفوف النساء اول، بحيث المراه تبقى في الخلف خالص في اخر المسجد. واضح. وكان من هذه النهي بعد ما يخلص الصلاه يقول للرجال: انقصوا حتى تنصرف النساء. خليك قاعد لغايه ما المراه ايه؟ ما بقاش في ازدحام بين الرجال والنساء على ابواب المسجد. وهذا لا يجوز الا عند الضروره، والحمد لله الان ما بقاش فيه ضروره لذلك. يعني فنحاول نحتاط للامور الشرعيه. فالصف الاول للرجال مهم جدا، اما المراه ترجع الخلف في الصفوف الخلفيه. وعنه ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. طيب نيجي نشوف يا جماعه كده الوقوف بين يدي الله عز وجل. فنيجي نصلي. اهميه الخشوع في الصلاه. العبد المؤمن الذي يتذكر لحظه وقوفه بين يدي مولاه رافعا يده الله اكبر، فليعلم انه قد رمى بكل شواغل الدنيا. الله اكبر، انت بترمي كل شواغل الدنيا خلف ظهرك. وانه مقبل على الله بخشوع وتضرع وانابه. فان القران الكريم قد اشترط الفلاح والنجاح للخشوع في الصلاه. قد شرط الفلاح والنجاح للخشوع في الصلاه. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سوره المؤمنون ايه 1 و2. وقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فصلاه بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. افلا يستحي احدنا وهو يقف بين يدي الله تعالى بجسده دون روحه؟ فتكون صلاه لا ثوب لها، وان سقط وان اسقطت عنه الخريطه في احكام الدنيا ولا ثواب عليها. فإنه ليس العبد من الصلاة إلا ما عقل منها. وعند الإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها أو ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشر. يا الله، شوف بيقل الثواب ازاي على حسب ايه؟ خشوعك او عدم الخشوع. النهي عن الالتفات ده، بعض الناس بيصلي يلاقي مثلا ينظر يمين، ينظر شمال، ينظر فوق، ينظر للامام، عمال مش عارف يبص على ايه. امر غريب جدا ده، كله اختلاف من الشيطان بيختلف من صلاتك. انت بتتلفت يا عم، ده اللص، اللص دايما يمشي يتلفت كده. طب انت بتتلفت على ايه؟ الله يرضى عليك. فيذكرنا ده، يقول لك واحد لص تاب، تاب بقى كويس، ربنا هداه. في يوم ماشي الطريق ففي حرامي بيشتمس بيه، وحرامي راح جاي لصاحبنا، هو عارف ان هو اتعود ان هو لص، فصاحبنا برضه شكله كده اتعود انه يتلفت، فيجي لنا في الصلاه ايه؟ عمال يبص يمين وشمال. يا اخي الله يهديك، انظر موضع سجودك في صلاتك، ما تتلفتش يمين ولا شمال. في حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، ومنها: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتون فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله ينظر إليه، ما لم تلتفت، التفت خلاص. رواه أحمد. والالتفات في الصلاة اثنان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل، واحد ملتفت بقلبه يعني جسمه هنا، إنما قلبه فين؟ في البيت مش في المسجد، قلبه في العمل، قلبه في الشراء والبيع، قلبه مش عارف فين، مش معانا، فده اسمه التفات بالقلب. والثاني التفات البصر، زي ما قلت يمين وشمال وعمال يبص فوق وتحت، وكلاهما منهي عنه، ولا زال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا في صلاته او على صلاته. فاذا التفت بقلبه او بصره اعرب الله تعالى عنه سبحانه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد، يعني إبليس بيسرق من صلاتك، بيسرقك. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، يعني يجوز في النافلة لعذر، أما الفرض لا. يعني لابد أنك تلتفت في النافلة في السنة، إنما الفرض لا. رواه الترمذي. ولا يزال الله سبحانه وتعالى مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا انصرف وجهه انصرف عنه. أخرجه أحمد. فعلى الإنسان أن يحرص على صلاته وأن يؤديها كما شرعت في كتاب ربه وفي هدي نبيه، وليعلم أن السعادة تكون للعبد المسلم في صلاته، كما قال النبي: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبهذا القدر إخوة الإيمان الإسلام أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.